الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها ونعوذ به من شرها وشر ما فيها، نلتقي بإخواننا وأحبتنا في هذه البلدة الطيبة المباركة المبارك أهلها بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا إشارة إلى هذا الأمر وإلى هذه النعمة التي أكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، حيث يوفقهم ويسددهم وييسرهم لليسرى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكر. فجزى الله إخواننا القائمين على الدعوة في هذه المنطقة خيرا، كأخينا الجليل المبارك الأخ فهمي حفظه الله وسدده وبارك فيه، فهو جهود عظيمة مباركة، وهكذا الأخ المبارك الداعية إلى الله على علم وبصيرة سبه الله وحسيبه هنا الجليل الأخ موسى العامري، وهكذا أخونا المبارك الأخ فاروق وسائر إخواننا المحبين والمناصرين والمتعاونين. وقد رأينا تعاونا وتكاتفا وتناصرا مباركا، وبهذا تقوم الدعوة، بهذا تقوم الدعوة بإخوانهم. هناك إخوة على خير عظيم عرفوا الدعوة من زمن قديم ولا زالوا على ذلك الخير، يناصرون الخير ويدعون إليه. قد عرفناهم من قبل، زرناهم إلى هذا المكان مرة ويزورونا كذلك، وهذا والله يغبطون عليه. ونحن نرى الخير في هذه البلاد يزداد شيئا فشيئا، إضافة إلى الخير الذي كان متأصل فيهم من قبل. ولكن يا إخواني، في نعش العلم ثبات الدنيا والدين، ليس سيان عند أن يتخرج من هذه البلاد ينطلق طلبة علم يقطنون دور الحديث ويتزودون من طلب العلم ويأتون إلى قومهم منذرين، هذا فيه نعشة، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يسددهم وأن يوفقهم وأن يزيدنا وإياهم من فضله. إخواني الكرام، أما ما يتعلق بمشاركتي في هذا المقام إن شاء الله، فقد فتح لي أخونا الجليل المبارك الذي صلى بنا في صلاة المغرب جزاه الله خير، تلا علينا آيات من سورة الحجرات، آيات مباركة. الأصل الموضوع الذي أعددته قريب له صلة كبيرة بما ذكر من الآيات، وهي عبارة عن فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. ذكر رحمه الله فائدة عظيمة، عبارة عن أصلين يستقيم عليهما القلب، ولهذا سميتها الأصلان اللذان عليهما مدار استقامة قلب الإنسان. هذان أصلان، أسباب استقامة القلوب كثيرة، لكن تعرفون ابن القيم دقيق في التعبير، حصرها إلى أصلين، مدار استقامة القلب على هذين الأصلين. لا شك ولا ريب أن كل عاقل يحب أن يكون قلبه مستقيم، فإنه إن استقام القلب استقامت الحياة كلها، بل استقامت الحياة الدنيوية والأخروية. ولهذا قال الله عز وجل مخبرا عن إبراهيم أنه قال ولا تخزني يوم يبعثون،
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
إذا استقام القلب سلم، وإذا سلم غنم، وإذا سلم القلب ظفر الإنسان بالفوز بالجنة، لأن الشيء المستقيم يؤهله إلى السلامة، والمنكوس يعرضه للهلك والتلف
والعطب.
ولهذا هذا تعبير دقيق جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخبر فيه عن عرض الفتن على القلوب حديث حذيفة، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا. هذا موضع الشاهد، كالكوز مجخيا، غير مستقيم، منكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. استقامة القلب مدارها على أصلين. الأصل الأول أن يقدم محاب الله ورسوله على كل محبوب. لا يستقيم قلب إلا بها، أن تقدم محاب الله ورسوله على كل محبوب. قال ابن القيم: فما أسهل هذا في الدعوة وما أصعبه بالعمل، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. انتهى بنصه من المصدر السابق. ما أسهل هذا في الدعوة. أنا لو جئت إلى أي مسلم قلت تحب الله، قلت إيه أحب الله، تعالي إلى قاطع صلاة، ما مصلي فقط، قاطع صلاة، تحب الله؟ قلت نعم أنا أحب الله. بل وصل الأمر في التجاسر على الدعوة لم تقتصر على مجرد إنسان قاطع صلاة أو متهاون بها، بل قال الله عز وجل، اسمعنا هذه الآية:
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه.
جرى عجيبة، جاسروا على أن يدعوا محبة الله وأنهم أهل محبة الله، مع أنهم متناقضون. كيف يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه؟ قدموا الشرك والإساءة العظيمة ثم زعموا المحبة. كيف يستقيم هذا؟ يدعون له الولد ثم يقول أنه يحبهم. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. بل يمقتهم ولعنه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآيات. إذن الأمر الأول أن يقدم محاب الله ورسوله على كل محب. وهنا يأتي وقفة التأمل مع الآية التي سمعناها. الله عز وجل في فاتحة سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما أعظمها من آية:
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع.
هنا دعونا نقف وقفت مع هذه الآية. قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أولا، في هذه الآية إشارة إلى متقدم ومتأخر. المتقدم هو ربنا سبحانه وتعالى ورسوله، أي كتاب ربنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. اجعلهما إمامك، أمامك وإمامك، وأنت بعد تقتدي بهم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اجعل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامك، وأنت بعد لا تتقدم، لا تتجاوز. التجاوز خطير، هنا خطير، بل يصل التجاوز هنا إلى ربما يسلب الإنسان عنه الإسلام بالكلية أو بعضه بحسن. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجليل، كتابه التبيان في أقسام القرآن، وهذا هو أصح عنوان لهذا الكتاب كما ذكره محقق الكتاب من طبعة عطاءات العلم، معروف بأيمان القرآن، بأقسام القرآن ونحو ذلك من الأسماء. آخر الكتاب ذكر هذه الآية، آخر ما ختم بها الكتاب هذه الآية، وهي قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بشر، لأنه فيما شجر بينهم يتحدث عن أقسام القرآن. فالله عز وجل أقسم بنفسه المقدسة، فلا وربك، أي والله أقسم بنفسه. كلما رأينا القسم عظيم المقسم به عظيم أيضا، لما أقسم الله بنفسه المقدسة على أي قسم أقسم به؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، مقسم به عظيم. نفي الإيمان إما من أصله أو كماله، حتى يحكموك فيما شجر بينه. ثم ذكر ابن القيم في هذا الموضع كلاما جميلا، قال: لم يقتصر على نفي الإيمان عنهم بمجرد أنهم لم يحاكموا، لأن من السهل عليهم أن يتحاكموا، ولكن قد تحتكم الإنسان ولا ترتضي بحكمه، فشدد الشر. قد تتحاكم، لو قلت لك لا بد تتحاكم إلى إنسان، قل ترى أنه لا بد لك من التحاكم، من تتحاكم مكرها، قد تتحاكم إلى عدوك، إلى خصمك، قد تجعل خصمك وهو الحكم وهو الخصم، لكن قل لي هل رضيت بحكمك؟ هل سلمت؟ لهذا آخر الآية أصعب من أولها كما ذكر ابن القيم، أصعب من لأن من السهل تتحاكم، لكن هل ترضى هل تسلم؟ أصعب منه ألا تجد حرجا في قلبك. فالله شروط صعبة جدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلفوا فيه، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله. كم يختلف الناس اليوم في أمور، سواء كانت من الأصول أو من الفروع إن صح التعبير، لكن قل لي بربك كيف حالهم مع عند أن يتحاكموا؟ أولا ما يحصل بهم الخلاف، هل يفزعوا مباشرة إلى حكم الله ورسوله، أم يبحثوا عن أحكام غير أحكام الله وأحكام رسوله؟ فإن فزعوا مباشرة إلى حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، هل هم راضون أم ينتظرون الهوى؟ كما ذكر الله عن المنافقين أنه قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا رأوا الكفة لصالحهم قالوا أريد حكم الله، ما شاء الله من إنجاز التسليم، لأنهم درسوا القضية ورأوا أنها لصالحهم، قالوا ما نريد إلا شرع الله. لكن لو علم أنه ما له حظ ولا نصيب ولا يوافق هواه، قال: لا لا، نريد حكم قبلي، حكم خارجة، حكم الله إذا رأى أنه لصالح، أما إذا لم يكن لصالح ما يريد حكم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال الله: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يخافون أن الله يجور عليهم، يخافون النبي عليه الصلاة والسلام يظلمهم، يحيف الله عليهم ورسوله، حيف يجور يظلم، بل أولئك هم الظالمون. نعود إلى الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يجد في نفسي حرج مما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو وجد في نفسه حرج معناه لم يقتنع بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر خطير على الإنسان جدا. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لاحظ معي كلمة حرج، قد سمعنا فائدة ما ذكر الشيخ عبد الله، هي تعتبر قواعد لغوية بيانية، فالنكرة في سياق الشرط أو سياق النهي تفيد العموم. هنا سياق النهي لا جاءت حرجا نكرة، فإذا الحرج سواء كبر الحرج أم صغر إلى مستوى أن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. جاءت الخيرة ما لك خيرة فضلا أن تجد حرج، ما تختار، إذا اختار الله لك لا تختار لا خيرة، يكفيك خيرة الله سبحانه وتعالى لا تعتبر إذا اختار الله لك ذلك. ثم يأتي الشرط الأصعب ويسلم تسليما. انظر لما كان آخر شرط صعب لم يقتصر بالفعل بل أتى بالفعل ومصدره. الله أكبر، ما أبلغ كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن قلوبنا وعقولنا هي التي تحتاج إلى أن نعظها وأن نعمل هذه العقول في التدبر في كلام الله عز وجل. أرأيت من أول آية ما كرر شرطا مثل ما كرر شرط التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا، انتهينا من شرط التحكيم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، انتهينا من الشرط ما يجد حرج. لكن التسليم ويسلموا تسليما، يسلم تسليما يا سبحان الله، هذا مما يستقيم به القلوب ألا يقدم بين يدي محبة الله أي محبوب، يرضى ويسلم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا فعل ذلك استقام قلبه، وإن لم يفعل ذلك فقد سمعنا ما ذكر الله سبحانه وتعالى، القلب يمرض بل ينتكس بل يصرف عن الخير بل يسلب عنه اسم الإيمان كليا أو جزئيا بقدر ما وقر فيه من عدم المحبة لله ورسوله. هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال فكثير من الناس تجده يقدم محاب نفسه أو شيخه أو هواه على ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا يقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. من أين تأتي الهداية؟ من قدم؟ هذا من أفضل الهداية الثلاث لا رابع له، سمع بصر وقلب، جمعها الله في أكثر من آية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه منافذ الهداية، إذا سدت على الإنسان من أين تأتي الهداية؟ هذا الأصل الأول الذي به يستقيم القلب الإنسان، أصلان عليهما مدار استقامة قلب الإنسان. ما هو الأصل الأول؟ أن لا يقدم بين محبة الله بين يدي محبة الله أي محبوب، أن يكون محبة الله أعظم من أي محبوب. وهذا ما استشهدنا أيضا استدلنا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الأصل الثاني تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الأمر والنهي. ما يستقيم قلب إنسان حتى يعظم الأمر والنهي، لأن تعظيم الأمر والنهي تعظيم للآمر والنهي، تعظيم للآمر والنهي. أنت أيها المسلم يا من تسمعني في هذا المقام، هل سيان عندك إن جاءك أمر من إنسان له مكانة ومنزلة في قلبك من إنسان دون ذلك؟ إذا جاءك أمر من والديك أو أحدهم، هل هو في نفسك مثل أن يأتيك أمر من صديقك أو جارك أو صاحبك؟ لا يستويان، لأنه قد وقر في قلبك تعظيم الآمر والناهي، وأن بينهما فرق بين ذاك وذاك. إذا لا يستقيم قلب إنسان إلا بشيء، أمر الأول مضى، الأمر الثاني تعظيم الأمر والنهي. بعض الناس عنده الأوامر والنواهي يعمل لها عدة احتمالات، يسمع الأمر يقول أمر الوجوب ولا الاستحباب، ايش دخلك من التفصيل هذا؟ جعلت نفسك أصولي وإمام في الأصول. أولا اسأل نفسك من الآمر؟ إذا كان الله خلاص انتهينا، سواء كان أمر إرشاد وجوب استحباب ما عليك، استجب لله ورسوله. يا قومنا أجيبوا داعي الله، لا تبحث عن رخص، ما دام أن الآمر هو ربك أو هو نبيك عليه الصلاة والسلام امتثل، لا تبحث عن رخص. كما سيأتي من كلام لذكر ابن القيم عن أبي إسماعيل هروي إن شاء الله تعالى، تعظيم الأمر والنهي. قال ابن القيم لأن تعظيم الأمر والنهي هو تعظيم للآمر والناهي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا انظر إبليس لما لم يعظم الأمر ماذا كان مصيره؟ طرد من رحمة الله. قال المسألة سهلة، قل له اسجد، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة أحتني كن ذريته إلا قليلا. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، رجع عليه تفلسف يقيس قياس باطل. أول جاهل بالقياس إبليس الذي أسس القياس الفاسد. من هو؟ إبليس أول من قاس قياسا فاسدا، حيث قارن بين الطين وبين النار ولا يستويان أصلا ولا شرعا ولا عقلا، إذ أن أصل الطين أفضل بكثير من أصل النار. الطين فيها الهدوء، فيها المنافع، فيها الزراعة، فيها السكينة، والنار فيها الإحراق، فيها اللهب، فيها وإن وجد فيها بعض أصولها النافعة مثل الإنارة ونحوها، لكن لما لم يعظم الأمر سقط من عين الله ولعنه الله إلى يوم. ولما حصل من أبينا آدم تساهل فيما نهاه الله ضره إبليس، لكن ما كان ذلك ناتجا عن عدم تعظيم، إنما خدعه الشيطان غره كما قال الله فدلاهما بغرور. فلما كان الأمر ليس ناتج عن كبر، هذا معصوم عنه الأنبياء والمرسلون، إنما ناتج عن شيء غرر به من قبل عدوه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، سرعان ما تداركه الله برحمة منه. تداركه برحمة منه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب ما تعمدنا معصية، وليس الشأن أننا ارتكبنا ما نهيت عنه تعمدا، لكن هذا الشيطان تداركه الله برحمة وتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. لكن لو كان مصدره كما كان الإبليس كان الشأن آخر، وما كان ليفعل ذلك وهو معصوم عن ذلك عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تعظيم الأمر والنهي ضبطه أبو إسماعيل هروي، واستحسن هذا الضبط ابن القيم رحمه الله. لهذا قال قال شيخ الإسلام، والمراد به هنا أبو إسماعيل الهروي، لأن شيخ الإسلام تيمية إذا أراد شيخ الإسلام ابن القيم إذا أراد ذكر شيخه ابن تيمية في كتبه إما يقول قال شيخ الإسلام قدس الله روحه، هذا قرين على أنه أراد ابن تيمية، أو يقول قال شيخنا قدس الله روحه، هذا يقصد به ابن تيمية، أو عبارات أخرى، أو يقول قال شيخنا. لكن إذا قال شيخ الإسلام خاصة في هذا الكتاب وكتاب مدارج السالكين وبعض كتبه، فالمقصود به هو أبو إسماعيل. والدليل على أن هذا كلامه إذا رجعنا إلى كتاب مدارج السالكين، فهو كلام في منازل السائرين لأبي إسماعيل هروي. قال أبو إسماعيل هروي رحمه الله تعالى قال وعلامة تعظيم الأمر والنهي ثلاثة أمور. إذا أردت تعرف أنك عظمت الأمر والنهي ثلاثة، ألا يعارضا بترخيص جاف، ولا يعرضا لتشديد غال، ولا يحولا عن مقصدهما بما يضعف الانقياد، لا يبحث لهما، لا يؤولا بما يضعف الانقياد، يبحث لها عن علة تضعف الانقياد. وسيأتي شرح هذا، هو شرح ابن القيم شرح واسع نلخصه إن شاء الله تعالى. إذن تعظيم الأمر والنهي هو تعظيم للآمر والناهي، وبتحقيق ذلك استقيم قلبك. كيف تعرف أنك عظمت الأمر والنهي؟ ألا يعرض الأمر والنهي يعارض بترخيص جاه. على سبيل المثال، وهذا ذكره ابن القيم، مثلا الإبراد في الظهر هذه رخصة، لا تعرضها لترخيص جاه، فيدفع بك هذه الرخصة التي إنما شرعت من أجل أن تحضر قلبك للصلاة، تزول عنك المشقة، تصلي صلاة خاشعة، فيأتي ترخيص الجافي فيتساهل بوقت الصلاة حتى يخرج وقتها بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا بالظهر، يعني حتى ينكسر الحر، ما قال لك تأخرها للعصر. فيأتي الترخيص فيبحث عن الرخص، وما أكثر الناس اليوم بعد أن ضاقوا ذرعا بالالتزام بحثوا عن الرخص. هذا ليس من امتثال الأمر والنهي. بعض الناس يسمع أدلة صريحة آمرة أو ناهية يبحث عن رخصة. إيش قال العالم الفلاني؟ والمسألة فيها أكثر من قول، والمسألة كذا كذا، حتى القيم ذكر من ضمن الأمثلة حتى مسألة التصوير، نهي واضح، لعان المصر يخرج عنق من النار، قلوا كنت بثلاثة، كل جبار عدل من دعا مع الله الآخر، وبالمصورين، وهكذا أحاديث كثيرة، يبحث عن رخصة. العالم الفلاني يتصور وضرورة والمسألة خلافية، طيب دعك من هذا كله، مسلمين معك مسألة خلافية ما قلنا قطعية، وأنها من مسائل التي يقام عليها التبديع أو غير ذلك، خلافية خلاف. بعد أذكرك بكلام لابن حزم، فائدة عظيمة، قال ذكر ليس نعم ابن الجوزي، ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكره في صيد الخاط، قال حدثتني يوم من الأيام أن أترخص برخصة. نفسي قالت لي هذه الرخصة يعني إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. ومداخل الشيطان كثيرة يأتي لك من باب أدلة ممارسة الرخص. قال ففعلت تلك الرخصة فوجدت في نفسي وحشة، وجدت في نفسي وحشة عظيمة. قال جعلت أحاسب نفسي من أين هذه الوحشة. قال ففكرت فإذا هو سبب تلك الرخصة الذي ترخصت بها. فقلت في نفسي يا نفس قد علمت من أين أتيت، من أين أتيت هذا الوحشة، إنه من ذلك الأمر الذي ترخصت به. قال ثم جعلت أعظ نفسي قل هب أن ذلك الأمر الذي ترخصت فيه هب أنه جائز في بعض الوجوه إلا أن تركه هو الأحزم والأولى. فأيهما الأحزم والأولى؟ سلمنا لك أن هذه المسألة فيها رخصة رخص فيها بعض العلماء، طيب، لكن بالإجماع على أن ترك هذه الرخصة المختلف فيها هو الأصل، وإنما يجوز لك في بعض الأحيان أن تأتيها. طيب ائتي ما هو الأحوط الذي لا خلاف فيه، فهذا أحزم. قال فتركت تلك الرخصة فزالت عني تلك الوحشة، زالت عني تلك الوحشة. الآن بالإجماع على أن الأصل في التصوير الحر بالإجماع. لو أن إنسان أخرج بعض وجوه اجتهادا سواء كان دفع له هوى أو وجه من وجوه العلم، فأنت أيهما الأحوط لك والأسلم لقلبك، تتبع هذه الرخصة أو الأخذ بالعزيمة؟ الأخذ بالعزيمة. انظر إلى الآمر والناهي، انظر إلى الآمر والناهي. وهكذا أيضا في كثير من المسائل، وهذا باب واسع جدا. قال ألا يعارض بترخيص جاف، بترخيص جاف. ذكر أيضا مثال آخر ابن القيم من المناسبة أن نذكر، قال مثل الجمع في السفر، هذا رخصة الأصل فيها مراعاة حال هذا الإنسان في أثناء ضربه في الأرض نجمع. المسألة القصر هذا مسألة قطعية معروف من الواجبات على الصحيح، لكن الجمع شرع للتخفيف عن هذا الإنسان. قال فإذا أتى الإنسان مكانا وأقام فيه اليومين والثلاثة، قال فإن من الجفاء أن يجمع، لأنه زالت العلة التي من أجلها شرع الجمع في السفر. قال فالأولى به هنا أن يصلي الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، هذا الأحسن. فلا تعارض الأمر والنهي بترخيص جافي، ترخص سمعت الأذان أجب، لكن إذا كانت هناك ضرورة أو مرض لا بأس أن تجمع. كنت تنزل بعضهم يا إخوان، عرفنا بعض طلبة العلم بقي سنوات يقصر، ما لقى المسافر أنا على قول ابن عمر وعلى قول فلان. طيب فلان أنت لك 7 سنوات 5 سنوات ما هو 7 أيام ولا 5. قال لا أنا على المذهب هذا أنا لازلت مسافر. أغلب هؤلاء الإخوة من الذين كانوا غرباء، لو قلت لكم لما أبعدت بحسب علمي، والله الذي لا إله غيره لا أعرف واحدا من أولئك المترخصين لا يزال ثابتا على السنة إلى الآن، كلهم صرفهم الله الحمد. ولا أرى ذلك والله أعلم إلا بسبب التساهل والبحث عن الرخص، ضعف تدينهم. يأتي يوم الجمعة ما يحضر الجمعة مع الناس، قال لك أنا مسافر ما تجيب علي الجمعة. طيب ما هو أنت تقول تطلب العلم لأن ترفع الجهل عن نفسك وتعبد الله على بصيرة، أين العبادة على بصيرة؟ هل العبادة على بصيرة تترك الجمعة والجماعات؟ هل هذا هو ثمرة طلبة العلم؟ انحرفوا إليك، صرفهم الله، الله أعلم حيث يجعل لسانه. إذا رأيت طالب العلم يترخص في المسائل هذه رخصة وهذا إنما هو مكروه، هذا انتظر يوم الأيام ينحرف يصرفه الله عن هذا. هذا دين الله يا أخي، هذا يورثه الله من اصطفاه الله. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ما يكون إلا لمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى. قال ألا يعارض بترخيص جافه، يبحث عن رخص، يتبع الرخص تزندق يخرج من الدين. بعض الناس يبحث عن رخصة عما يخارج في الدنيا لا ما يخارج بين يدي الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة إذن هذا أمر مهم، ألا يعرض الأمر والنهي لترخيص جاف ولا لتشديد غال. ذكر أيضا ابن القيم أمثلة على ذلك، هل تشديد غال أمر يكون فيه سعة فيأتي الشيطان يشدد فيه بالغلو. قال مثل إنسان يأتيه إلى مجرد الصلاة للطهارة يقول له 3 هذا ما تكفي، ضروري تزيد فوق 3 7 حتى تتم الطهارة. وهكذا أيضا قال يبقى كالذي يوسوس في الصلاة في النية، يكرر النية أو يكرر التكبير. بعضهم يتوضأ للصلاة الواحدة 10 مرات ما لقد انتقض الوضوء. يا أخي هذا الشيطان يلعب عليك. ذكر ابن القيم أمثلة ذلك كثيرة جدا. بل بعضهم كان لا يغتسل من الجنابة إلا في البحر، ويخرج من البحر ويشك أنه جنابة. إذا ما طهرك مع البحر إن وديك طيب. فبعض الناس هكذا الوسواس يفتك به، ما يغسل في البحر، ورغم هذا يخرج يشك أنها مرتفعت عنه الجنابة. وذكر ابن تيمية رحمه الله عن رجل كان يكبر، يكبر الله أكبر، نويت كذا أداء قضاء، أداء قضاء، قال آذيت الله ورسوله والمؤمن، ما أدري يقول أداء ولا قضاء، فكان يقول أداء، يعني يغلط، يريد يقول أداء يقول أذاء، أذاء أذاء، قال آذيت الله ورسوله والمؤمنين. هكذا شأن الموسوسين، يكرر النية ويكرر الوضوء ويكرر دعاء الاستفتاح ويكرر قراءة الفاتحة. ذات مرة جاء شخص قال يا أخي مسرع تسلم. قلت ليش؟ قال يا أخي تسلم وعادنا ما قد بدأت بالتحيات. إيش معقول؟ إيش معك من تشهد غير الذي نشاهد نحن؟ سمعنا تشهد التحيات 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 التحيات، خلص عرفت السبب، ما خريت من التحيات. هذا يريد ينطقها صح في نظره، ما ينطقها صح، يبقى التحيات 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 حتى يكمل الناس التشهد ويسلم. هذا من مداخل الشيطان، وألا يعرض لتشديد غال. قال ابن القيم هنا فائدة عظيمة تكتب بماء الذهب، قال ما أمر الله بأمر إلا ما أمر الله العبد بأمر إلا تشامه الشيطان. شام العبد بلفظين يشمه، خير الشيطان يجي يشمه يستنشق، إيش النكهة إيش الشم هذا. قال فإن وجد فيه فتورا صرفه إلى جانب الترخصات والفتور، وإن وجد فيه نشاطا جاوزه إلى حد التجاوز والإفراط. فإذا أي أمر سواء بالصلاة أو صيام أيام يأتي الشيطان يشمه يشوف أين تطلع النتيجة إيش. إن طلعت النتيجة موجب زيد في المبالغة وزين لك المبالغة فيه، طلعت النتيجة سالب زين لك، قال لك لا بأس لا بأس، الله غفور رحيم، خليك من المطاوعة، هذا حلال حرام تشديد، خذ راحتك، استمع ماشي، تجلس مع من شيخ، شددوا عليها ضيقت حالك. وإذا به صرفه إلى جانب الفتور. جانب آخر، لا أنت يعني ينبغي أن تكون أفضل، هذا كذا تكون عبادتك، الناس يصومون ويفطرون أنت صوم ولا تفطر، الناس يقومون النوم أنت يا أخي قم ولا تنام، وغير ذلك من الأشياء. حتى لأن المقصود أنه يصرفك عن الصراط المستقيم، لا أقعد أن له صراطك المستقيم، هكذا أقصد. ثم لا أتي أنا من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمن وعن شمن ولا تجد أكثرهم شاكرين. اسمع قال من فوقهم ما يستطيع يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بقي معك منزل لطف الله ورعاية الله، ما أحد يستطيع يحول بينك وبينه إن اعتصمت بالله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر نقوله ونختصر قد أطلنا، قال وألا يحول أو يبحث عن علة تضعف الانقياد. طيب الأمر قد أمرك الله بالأمر نهاك، لكن تبحث إيش العلة، إيش دخلك من إيش العلة، يعني ما ستعبد الله إلا إذا عرفت العلة، عرفتها أو لم تعرفها لا تبحث عن العلة لأجل أن لا يضعف إيش الانقياد، لأجل أن لا يضعف الانقياد. يقول إيش العلة أن الله فرض علينا الصلاة، إيش دخلك في الصلاة، خلاص أمر تعبدي، تبحث عن العلة وبعدين يضعف الانقياد، تقول خلاص الله إذن غني عن هذه الصلاة ما دام العلة كذا وكذا. أحدهم ذهب يعتمر طاف 6 أشواط تعب، قال خلاص يكفي 6 أشواط. قال يا فلان بقي شوط، قال والله ما أزيد، إيش يعني منتظر لي أزيد لها الشوط السادس، الله غني عن العباد جميعا. يظن المسألة أنها علة أنه كان محتاج، تعالى الله عما يقول الجاهلون الظالمون علوا كبيرا، المسألة ما هي هذا العلة أنه محتاج لكن تعطيه ضروري 7 أشواط وآمن. الناس راجعوا قال لا والله ما أزيد، أنا قد جد قد تعبت وقد علم الله مجيء، وذهب 6 أشواط ورجع بها. فبعض الناس هكذا يبحث عن العلة، ليش حرم الله كذا ولماذا أحل الله كذا ولماذا أوجب الله كذا، ضروري يقف على العلة ويبحث عنها وبعدها يضعف الانقياد. لا تبحث عن العلة، إن ظهرت لك العلة بها ونعمة، خفيت أنت مأمور بعبادة الله، ظهرت لك العلة ولم تظهر. إذن هذه الفائدة كما سمعت، تعظيم الأمر والنهي لا يتم إلا بثلاثة أمور: ألا يعرض بترخيص جاهل، ولا يعرضا لتشديد غالب ولا يبحث عن علة تضعف الانقياد. هذان أصلان عليهما مدار استقامة قلب الإنسان: تقديم محاب الله ورسوله على كل محبوب، وتعظيم الأمر والنهي. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه فضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب.